لله رب العالمين الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الإخوة، فهذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قبل أن نبدأ نسمع الباب الأول، ولن نستطيع أن نسمع للجميع، نسمع الواحد عشان الوقت. نعم. بس هذا هو درس اليوم، بارك الله فيك. نبدأ أيها الإخوة، وقد انتهينا من الآيات الأول، وانتهى بنا المقام عند قول الله عز وجل الآية الرابعة أو الخامسة: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم إلى آخره. يقول الله عز وجل في هذه الآية التي فيها وصايا عظيمة سنشرحها أيها الإخوة ونعلق عليها، يقول الله عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل، يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله، تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أي أقصص عليكم وأخبركم بالأشياء التي حرمها الله عليكم. ونستفيد من هذا أن المحرم والمحلل هو الله تبارك وتعالى، فلا يجوز للإنسان يحرم من قبل نفسه ولا أن يحل من قبل نفسه. فبدأ بهذه الوصايا وهي عشر. ما هي؟ الأولى: ألا تشركوا به شيئا، يعني وصاكم ألا تشركوا به شيئا. فهذه المحرمات التي ذكرها الله عز وجل بهذه الآية بدأ بماذا؟ بالشرك، فدل على عظيم الشرك وأنه أعظم الذنوب. فإذا سئلت ما أعظم الذنوب؟ هو الشرك. فإذا سئلت ما أعظم المنكرات؟ هو الشرك. فإذا سئلت ما هو أكبر الكبائر؟ هو الشرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشرك أكبر الكبائر. بدأ الله عز وجل بماذا؟ بالشرك، ألا تشركوا بالله شيئا. ولذلك كما ذكرت في الدرس الماضي، لخطورة الشرك لا يغفره الله عز وجل إن لم يتب منه صاحبه، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو محبط للعمل، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك، وهو أكبر الكبائر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكبر الكبائر الإشراك بالله. فهو أعظم المحرمات، ولذلك بدأ به وكانت هي الوصية الأولى. ألا تشركوا به شيئا، شيئا نكرة كما ذكرنا في الدرس الماضي. فلا يجوز أن نشرك مع الله لا ملك ولا نبي ولا صغير ولا كبير، حتى الدنيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة. هذه الوصية الأولى. ما هي الوصية الأولى؟ عدم الإشراك بالله تبارك وتعالى، لأن الشرك تنقص للألوهية، تنقص للرب سبحانه وتعالى، فهو هضم للربوبية، وهو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ولذلك كان هو من أعظم الذنوب ولا يغفره الله عز وجل لمن لم يتب منه. الوصية الثانية قال: وبالوالدين إحسانا، أي وأتلو عليكم بالإحسان إلى الوالدين، وهذا سبق شرحناه في الآية السابقة، أي وأوصيكم أن تحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان للوالدين أمر مطلوب، والإحسان يكون كما ذكرنا في الدرس الماضي بالقول والفعل، أما القول بالكلام الجميل واللطيف كما قال الله عز وجل: وقل لهما قولا كريما، ويكون بالفعل بالنفقة وطاعتهما، ويكون طاعة الوالدين في الحياة وبعد الممات. في الحياة الإحسان إليهما بالكلام والتواضع والنفقة وغير ذلك مما سبق قبل قليل، وبعد الممات أن تصلي عليهما مع صلاتك، أي تدعو لهما مع دعائك، هذا أولا. ثانيا إنفاذ عهدهما، أي الوصية التي أوصيا بها، كما جاء هذا في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في الحياة الإنفاق عليهما والدعاء لهما والنفقة عليهما والكلام الجميل لهما، بعد الممات الدعاء لهما وإنفاذ وصيتهما. الوصية الثالثة قال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. هذه الوصية الثالثة، تحريم قتل الأولاد، والمقصود بالأولاد الذكر والأنثى، تحريم قتل الأولاد بسبب الفقر. فقد كانوا في الجاهلية يقتلون أولادهم خشية ماذا؟ خشية الفقر، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك. الرازق هو الله، فما يجوز الإنسان يقتل ولده خشية الفقر. نحن نرزقهم كما قال تعالى: نحن نرزقكم وإياهم. ومما يؤسف له أنه في هذا الزمان قام أناس ينادون بتحديد النسل، والعياذ بالله يقولون: نخشى من تكتل اجتماعي أو كثافة سكانية مما سيؤدي إلى مجاعات وغيرها من الأمراض. هذا الكلام خطير، يقول لابد من تحديد النسل ولا سيموت أناس كثير من الجوع. كأن الرزق من عندهم، الرزق من الله عز وجل. نعم، وللأسف من بعضهم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يقولون هذا الكلام: لابد من تحديد النسل لأن نخشى الجوع المجاعات وغيرها. هذا الكلام باطل وغير صحيح، والرازق هو الله والمعطي هو الله، والحمد لله، وما زال الناس رزقهم الله عز وجل، بل الأولاد يأتون ورزقهم معهم. الوصية الرابعة: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الوصية الرابعة. الفواحش جمع فاحشة، وهي المعصية، سميت فاحشة لقبحها وشناعتها، وقد أطلقت الفاحشة على بعض المعاصي في القرآن، هل تذكرونها؟ الأولى الزنا، قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأيضا اللواط سمي فاحشة، أتأتون الفاحشة. وأيضا أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له، كأن يتزوج أخته أو عمته أو خالته، هل تسمى فاحشة؟ كما قال الله عز وجل: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فائدة أيها الإخوة، تلاحظون حينما قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، قال في نكاح المحارم إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا، ثلاث صفات: فاحشة، مقت، ساء سبيلا في من يتزوج أخته أو عمته، بينما من يزني صفتين: فاحشة ساء سبيلا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن عظم أن يتزوج الإنسان امرأة لا تحل له، فقد وصف الله ذلك بثلاث صفات: فاحشة، مقت، ساء سبيلا. وفي قوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ما ظهر منها قيل ما ظهر فحشه وما بطن وما خفي، وقيل ما ظهر منها ما أظهرتموه أمام الناس، وما بطن ما أسررتموه. وفي قول الله عز وجل ولا تقربوا الفواحش لم يقل لا تفعلوا، بل قال لا تقربوا، ليشمل ذلك المنع من الوسائل. فإذا كانت الفاحشة حرام فما يؤدي إلى الفاحشة حرام، فالتبرج حرام لأنه يؤدي إلى الزنا، والنظر إلى المحرمات حرام لأنه يؤدي إلى الفاحشة. فالمعاصي حرام، والوسائل التي تؤدي إلى المعاصي حرام، ولذلك قال ولا تقربوا، ولم يقل لا تفعلوا، قال بل لا تقربوا. نعم. الوصية الرابعة والخامسة قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلا يجوز ويحرم، وكبيرة من الكبائر، أن يقتل الإنسان النفس المعصومة. وجاءت الأحاديث تبين أن قتل النفس من الكبائر. يقول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، ذكر منها وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وجاء في حديث عند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. فقتل النفس حرام ولا يجوز ومن الكبائر. وفي قوله ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، ما هو الحق؟ متى يجوز قتل النفس؟ في ثلاثة أمور بينها النبي صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن مسعود في قوله لا يحل دم امرئ مسلم إلا بثلاث: النفس بالنفس، هذا واحد، ثانيا الثيب الزاني، ثالثا التارك لدينه المفارق للجماعة. ذلكم وصاكم به، أي المشار إليه من المحرمات، وصاكم به، والوصية هي الأمر المؤكد، لعلكم تعقلون، لنعقلها ونعمل بها ونتجنبها ونحذرها. قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، هذه الوصية السادسة. ولا تقربوا مال اليتيم، اليتيم هو من مات أبوه وهو صغير، هذا يسمى يتيم. قال ولا تقربوا، ولم يقل لا تأكلوا، ليشمل ذلك الوسائل التي تفضي إلى أكل مال اليتيم. فلا يجوز أكل مال اليتيم ولا الوسائل التي تؤدي إلى أكل مال اليتيم. ففي هذه الآية حماية لأموال اليتامى، لأنهم مساكين ضعاف، فربما يأتي إنسان ضعيف الإيمان ضعيف التقوى فيأكل أموال اليتامى، فكانت من المحرمات إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده. يعني إذا رأى الولي تجارة فيها ربح فله أن يتصرف بالأحسن، ما دام أنه سينفقه لليتيم في شيء خير له، خيرا له، فلا بأس، فلا يتصرف إلا بشيء حسن خير لليتيم. طيب إلى متى؟ حتى يبلغ أشده، يعني الرشد وزوال السفه، طبعا مع البلوغ، إذا بلغ واختبر وزال سفه فإنه يعطى ماله. واليتيم، هذه فائدة، اليتيم فيه مسائل: أولا مسح رأس اليتيم من أسباب رقة القلب. كما تعلمون أيها الإخوة أن لرقة القلب أسباب ولقسوة القلب أسباب، تكلمنا عنها في دروس تربوية أخرى. فمن أسباب رقة القلب مسح رأس اليتيم، من أسباب رقة القلب مسح رأس اليتيم. فقد روى الإمام أحمد في مسنده أن رجلا شكى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه، فقال: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. رواه أحمد كما قلت. الله أكبر، عمل يسير جدا. كم من اليتامى نراهم، وأنت مدرس يا أخي ترى في المدرسة يتامى، والمرأة مدرسة أو ترى في جيرانها أو في حارتها من اليتامى واليتيمات. فمسح الرأس والعطف على المسكين من أسباب رقة القلب ومن أسباب ذهاب قسوة القلب، وكلنا ذلك الإنسان الذي يشعر بقسوة القلب. وتعرفون قسوة القلب جاء فيها من التحذير ما الله به عليم: فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ثانيا، كفارة اليتيم سبب لمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. الله أكبر. ولذلك في الحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. كافر اليتيم ما معنى؟ القائم بأموره وما يصلحها ومصالحه إلى غير ذلك. يقول ابن بطال: حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به ليكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزل في الآخرة أفضل من ذلك. ما في منزل أفضل من أن تكون يا أخي المسلم رفيقا للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه فائدتين من باب الفوائد في اليتيم. ثم قال الله عز وجل في الوصية التي تليها: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها. يأمر الله عز وجل أن نوفي الكيل والميزان بالقسط بالعدل. نعم، كما قال ابن كثير: يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والعطاء، كما توعد عليه في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون إلى آخره. وقد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون، يعني ينقصون المكيال والميزان. من هم؟ نعم، قوم شعيب. لا نكلف نفسا لوسعها، هذه الآية عظيمة. الله عز وجل أمرنا بأوامر ولم يكلفنا فوق طاقتنا، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن على المسلم أن يجتهد وأن يبذل وسعه في تقوى الله عز وجل، والله غفور رحيم. ثم قال تعالى في الوصية التي بعدها: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. هذا أمر بالعدل في القول والفعل، ولو على القريب والبعيد. قل الحق ولو على قريبك. فإن بعض الناس إذا كان هذا الإنسان قريب له لا يعدل فيه بل يحابيه، وهذا لا يجوز. وإذا قلتم بالكلام فاعدلوا ولو كان ذا قربى، كما قال تعالى: لا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فينبغي على المسلم أن يعدل في أقواله، يعدل في تقويم الرجال، يعدل بين زوجاته، يعدل بين أولاده، يعدل في كلامه، يعدل في كل حياته. نعم، ولذلك العدل فيه حديث كثيرة في فضله، ليس هذا مجال ذكرها. فينبغي على المسلم أن يعدل ويقول الحق حتى لو طلب عند القاضي، ولو كان هذا الكلام على أبيه وعلى أخيه. يقول العدل ويعدل ويقول الحق ولا يخاف، لأن طاعة الله عز وجل مقدمة على كل شيء. فحينما لا يعدل هذا من المحرمات، وحينما يكذب هذا من المحرمات. وبعهد الله أوفوا. نعم، نوفي بعهد الله. عهود الله كثيرة: الصلوات والعبادات والصيام. عهد الله مع الكفار، إذا عقدنا عهدا مع دولة كافرة يجب أن نوفي به، يجب الإيفاء بالعهد، واجب. قال الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، أي هذه المحرمات أوصيناكم بها لعلكم تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه وأن هذا صراطي مستقيما. هذه الآيات حوت الكتاب والسنة، الوصايا التي مضت من تركها فقد جمع الكتاب والسنة، هي آيات عظيمة، من تركها فقد حصل على خير عظيم كما سيأتينا في قول ابن مسعود. فهذا صراطي مستقيما أي الكتاب والسنة، اتباع أوامره سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه وإخلاص العبادة لله عز وجل. صراطي مستقيما ولا تتبعوا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. تحذير من أن يتبع الإنسان البدع والأهواء، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن افتراق هذه الأمة. نعم، في حديث معاوية قال صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. سبحان الله، كلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. رضي الله عنه في هذه الآيات، من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي علي خاتمه فليقرأ قول الله عز وجل قل تعالوا إلى آخر الآيات. ابن مسعود رضي الله عنه نظرا لأهمية هذه الآيات شبهها بماذا؟ بأنها كأنها وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ابن مسعود صحابي جليل، هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صحابي جليل من السابقين الأولين ومن أهل بدر وأحد، وهو من كبار الصحابة. ابن مسعود له فضائل، أولا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يقرأ القرآن غضا طريا فليقرأه على قراءة ابن أمي عبد، والحديث رواه ابن ماجه. الفضيلة الثانية قال صلى الله عليه وسلم في ساقيه، في ساق من؟ ابن مسعود، أثقل من جبل أحد في الجنة، والحديث رواه أحمد. وأيضا من فضائل ابن مسعود أن حذيفة رضي الله عنه مدحه وأثنى عليه بقوله إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم ابن أم عبد، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع إذا ما يصنع في أهله إذا خلى، رواه البخاري. فحذيفة يمدح ابن مسعود من حين ما يخرج من بيته لا يرجع، ويقول داخل بيته يعني عند أهله ما ندري الله أعلم، لكن من حين يخرج إلى أن يرجع فهو أشبه الناس بالنبي عليه الصلاة والسلام، دلا يعني بالحركة في المشي، وسمتا في المنظر، وهديا في الطريقة يعني في طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا ثناء عظيم، هذا ثناء عظيم من حذيفة رضي الله عنه. يقول ابن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، يعني ابن مسعود رضي الله عنه شبه هذه الآيات العظيمة بأنها جمعت الدين، فكأنها الوصية التي أوصاها النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن النبي لم يوصي، النبي لم يوصي إلا بكتاب الله كما قال صلى الله عليه وسلم وإني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. فابن مسعود رضي الله عنه يرى أن هذه الآيات قد شملت الدين كله، فكأنها الوصية التي ختم عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأبقاها لأمته. وهذا يدل على عظم هذه الآيات وهذه الوصايا التي سبقت وذكرناها. ثم نختم بالحديث، حديث معاذ، ونذكره وفوائده وفيه مباحث كثيرة. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، سنأخذ الحديث معناه الإجمالي ووجه المناسبة ثم نأخذ الفوائد والمباحث. عن معاذ رضي الله عنه قال كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله، حق الله على العباد، وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه. معاذ بن جبل صحابي جليل مشهور من أعيان الصحابة، وله فضائل سنذكرها إن شاء الله بعد قليل ضمن فضائل أخرى ذكرناها بالفقه لكن نذكرها الآن إن شاء الله. كنت رديف النبي، ما هو الرديف؟ الرديف هو الذي تحمله خلفك على ظهر الدابة، على حمار، هذا في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا. فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ جاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر ذلك 3 مرات في رواية في الصحيحين: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال معاذ، أو قال: يا معاذ، فقال: لبيك وسعديك. ثم قال: يا معاذ، فقال: لبيك وسعديك 3 مرات. وهذا من باب إعطاء الأمر أهمية. قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا هو تفسير التوحيد، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو مناسبة الآية للباب، أن التوحيد هو عبادة الله وحده لا شريك له. هذه المناسبة التي من أجلها جاء المؤلف بهذا الحديث في كتاب التوحيد وفي الباب الأول الذي هو وجوب التوحيد. حق الله وأعظم حقوق الله وأعظم ما أمر الله به وهو التوحيد، أن يعبدوه يتذلل له بالطاعة ويخضع له بالعبادة ولا يشرك به شيئا أبدا، لا صغير ولا كبير، لا ملك كما قلت، ولا نبي ولا رسول ولا ذباب ولا غيرها. هذا هو حق الله عز وجل. فدل ذلك على وجوب التوحيد، وأن أعظم حقوق الله عز وجل أن نقوم بعبادته ولا نشرك به شيئا. فمن عبد الله وأشرك معه فلم يأتي بالتوحيد، لأن التوحيد إثبات ونفي، عبادة الله وترك الشرك. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، حق العباد. كيف حق العباد؟ يعني حق واجب على الله؟ لا، هو حق تفضل أوجبه الله على نفسه. الله هو الذي أوجبه على نفسه من كرمه سبحانه وتعالى، وليس ذلك حق عوض كما يقول المعتزلة، لا، بل أهل السنة والجماعة يقولون هذا حق تفضل من الله، كما قال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فالله عز وجل تفضلا منه لا يعذب من لا يشرك به شيئا، فنستفيد أن الله يعذب من يشرك به شيئا. قلت: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر في رواية فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. هذا الحديث يا أخي المسلم، يا أخي الحبيب، فيه فوائد كثيرة، فانتبه إليها، ونوصي الإخوة بتسجيل بعض الفوائد الغير موجودة. أولا من فوائد الحديث فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. وجه ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بهذا الأمر وبهذه المسألة ولم يخبر به كثير من الناس، وهذا يدل على ماذا؟ على فضيلة معاذ، واضحة جدا فضيلة معاذ، حيث خصه بهذه المسألة، خصه بهذه المسألة ومن بين كثير من الناس، بل من بين كبار الصحابة. وهذه أول فضائل معاذ، وقد سبق معنا بالفقه بعض الفضائل تقريبا 3، ونضيف عليها 2 الآن. إذن الأولى من فضائل معاذ ما هي؟ أن الله خصه بهذه المسألة، وهي أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا أدخله الله الجنة. ومن فضائل معاذ كما سبق معنا قول النبي عليه الصلاة والسلام له: يا معاذ، إني أحبك في الله، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ومن فضائله أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ. ومن فضائله كما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله معلما وقاضيا وفقيها إلى اليمن. ومن فضائله وهذه رقم 5 حديث صححه الألباني في قوله صلى الله عليه وسلم: معاذ يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، برتوة يعني برمية سهم كما قال في النهاية، وقيل مد البصر، فهو يتقدم العلماء. هذه 5 فضائل لمعاذ رضي الله عنه. ومن فوائد الحديث جواز الإرداف على الدابة، يعني يجوز للإنسان أن يركب شخص أو شخصين على دابة، لكن هذا بشرط ماذا؟ أن لا يشق على البهيمة، هذا معروف، لا يجوز إيذاء البهيمة. والشاة رحمتها رحمك الله. نعم. وقوله على حمار فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما عليه أهل الكبر، هذا سيد البشرية عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يركب على حمار. ومن فوائد الحديث في قوله يا معاذ تدري ما حق الله، فائدة وهي أنه يستحب للعالم أو المدرس أن يطرح بعض المعلومات على وجه الاستفسار. لماذا؟ ليكون أوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. وكالعادة أيها الإخوة سأذكر لكم بعض الأمثلة من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي كان بعض المسائل يطرحها على شكل سؤال غير حديث الباب. هناك حديثين لمعاذ رضي الله عنه، فمن الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أولا. ثانيا أيضا معاذ، والجميع يحفظ ربعي النووية ولا لا، تذكرون الحديث؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام له ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. والحديث رواه الترمذي. وأيضا من الأمثلة على مثالين، نأخذ ثلاثة أمثلة. قول النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة إن من الشجر شجرة ليسقط ورقها وإنها مثل المؤمن فحدثوني ما هي. يقول ابن عمر فوقع الناس في شجر البوادي ووقع في نفسي أنها النخلة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة. أمثلة كثيرة. من الأمثلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما الغيبة؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ذكرك أخاك بما يكره. وأيضا من الأمثلة قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ لأبي الدرداء قلت بلى، قال أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. ومن الأمثلة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذا الصوت؟ كما قال أبو هريرة سمعنا وجبة فقال أتدرون ما هذا الصوت؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر ألقي في جهنم منذ 70 خريفا فالآن وصل إلى قعرها. والحديث في صحيح مسلم. وأيضا حديث أتدرون من المفلس؟ قال المفلس من لا درهم عنده ولا متاع، قال لا إن المفلس من يأتي بصلاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم، هذا إلى آخر الحديث. وأيضا من الأمثلة حتى لا نطيل من الأمثلة قوله عليه الصلاة والسلام أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ قالوا كلنا ماله أحب إليه من وارثه، فقال عليه الصلاة والسلام مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. في أمثلة كثيرة جدا، نكتفي بهذه الأمثلة. إذن يستحب للعالم أن يطرح أحيانا المسألة على شكل سؤال حتى يكون ذلك أبلغ وأوقع في النفس وأبلغ في فهم المتعلم. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإنسان إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم. نعم قال معاذ الله ورسوله أعلم، فينبغي الإنسان بعد زمن الرسول أن يقول الله أعلم. فيا أخي المسلم من آداب الطلب إذا سئلت عن شيء أن تقول الله أعلم، ولك قدوة في ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فاحفظ هذا الحديث. فقد روى ابن حبان في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله أي البقاع شر؟ قال لا أدري حتى أسأل جبريل، فسأل جبريل فقال جبريل لا أدري، فسأل الله فأخبره فقال أخبر محمد أن خير البقاع المساجد وشر البقاع الأسواق. والحديث روى ابن حبان وهو حديث صحيح. فهذا الحديث قال النبي ماذا؟ قال لا أدري. وقال بعض السلف إذا أخطأ العالم لا أدري أصيبت مقاتلته. وقيل ينبغي العالم أن يورث أصحابه لا أدري حتى تكون بينهم. وقال بعض العلماء لا أدري نصف العلم. ومن فوائد الحديث استحباب تبشير الناس. التبشير إدخال السرور على الناس حينما تبشر الإنسان بمولود أو بنجاح أو بشفاء، فأي شيء يفرح المؤمن هذا شيء يحبه الله. وإذا قال معاذ ألا أبشر الناس؟ والتبشير ما هو؟ الإخبار بما يسر. ولذلك من الأدلة على أن التبشير بالأمر الذي يسر مسنون ومحبوب آيات كثيرة. قول الله عز وجل فبشرناه بغلام حليم، يا زكريا إنا نبشرك بغلام إلى آخره. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بكلمة الآخر الآيات. ولهذا لما أنزل الله توبة كعب بن مالك وصاحبه ذهب إليه البشير فبشره. فيا أخي المسلم تبشير الناس هذا أمر طيب جدا. فكل شيء وكل سرور تدخله على أخيك المسلم لك به أجر عند الله عز وجل. ومن فوائد الحديث جواز كتمان العلم للمصلحة. أفلا أبشر الناس؟ قال لا، فيتكلوا. فكتمان العلم للمصلحة جائز، أما كتمان العلم مطلقا فهذا حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار. فلا يجوز كتم العلم، بل ينبغي على الإنسان يبلغ العلم. لكن أحيانا بعض العلم قد يكون يضر بعض الناس، مثل هذه المسألة أمره النبي أن يكتمها خشية ماذا؟ أن يتكلوا ويتركوا العمل. فللمصلحة يجوز أن يكتم الإنسان بعض العلم، أما العلم بشكل مطلق فلا يجوز كتمانه، بل ينبغي أن ينشرها. قال لا تبشرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. ما معنى تأثما؟ أي خاف من الإثم، خاف من الإثم. ومن فوائد الحديث أن هذه المسألة لا يعرفها كثير من الناس، فقد خص بها معاذ النبي عليه الصلاة والسلام أن من عبد الله ولم يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن فوائد الحديث فضيلة معاذ كما سبق، فقد أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بهذه المسألة، وهذا يدل على رسوخه في العلم، لأن مسألة ربما بعض الناس يتكل. لكن معاذ أخبر بها لماذا؟ لأنه علم النبي نهاه ليس نهي تحريم، وإنما نهي أولوية وكراهة، وبدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أخبر في أحاديث. فعلم معاذ أن النبي نهاه ليس على سبيل التحريم وإنما على سبيل الكراهة، فأخبر بها معاذ رضي الله عنه. ولو كان للتحريم ما أخبر بها معاذ، يعني لو كان يعلم أن النبي نهاه نهي تحريم ما أخبر بها معاذ، لم يخبر بها. فلما أخبر بها معاذ عند موته علمنا أن نهي النبي ليس على سبيل التحريم وإنما على سبيل الكراهة والأولوية، وأنه الأفضل لا تبلغ في ذلك حتى لا يتكلوا. ومن فوائد الحديث الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، لأنه من اتكل على سعة رحمة الله يسبب مفسدة عظيمة. ما هي؟ هي الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله، الأمن من مكر الله. ومن فوائد الحديث فضل التوحيد، أن من عبد الله ولم يشرك به دخل الجنة. ذكرت أنا أنه يجوز كتمان العلم للمصلحة، فإن النبي أمر معاذ ألا يخبر بذلك. ومن ذلك فائدة قول أبي هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته قطع هذا البلعوم. الوعاء الذي لم يبثه أبو هريرة ما هو؟ هو الحديث التي فيها أسامي الأمراء السوء، أمراء السوء وأحوال زمنهم. ولذلك أبو هريرة كان يستعيذ من أمرة الستين. أما الوعاء الثاني اللي هو الآداب والأحكام وما تحتاج الأمة، فقد بلغه رضي الله عنه كاملا. فهذا دل على أن العلم الذي ليس فيه مصلحة وربما يسبب مفسدة فالأفضل أن يكتمه الإنسان، أن يكتمه الإنسان. هذه بعض الفوائد وبعض البحوث في هذا الحديث العظيم الذي فيه فوائد عظيمة. نكتفي بهذا ونكون انتهينا من باب الأول، ونذكر الأخوان إن شاء الله بالمراجعة. ما بقي إلا قليل، نقوم بمراجعة خفيفة جدا على الآيات التي أخذناها وحديث معاذ. من يذكر لنا بعض المعاصي التي سماها الله في القرآن فاحشة؟ نعم، الدليل الزينة. نعم الدليل، أحسنت. ومعصية ثانية اللي واضح، سنت دليل. أتأتونا؟ سنت. طيب ما حكم قتل النفس؟ يجوز في ثلاث حالات. هل يجوز كتم العلم؟ أما العلم بإطلاق؟ دليل من سئل، قول النبي من سئل عن علم نعم نعم. نذكر الإخوان أن المباحث التي ذكرناها في هذا الدرس ستكون في بداية الدرس القادم مراجعة، سواء الموجودة في المذكرة أو الغير موجودة، ستكون مراجعة لنا فيها مباحث كثيرة وأدلة. نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم حبه ويرضاه، وأن يبلغنا السداد والتمام، وأن نسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.